انا اصغر من انكرك وانت اكبر.
الواحدة بعد ظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بتصريحات الرئيس الأمريكي والتي أعلن فيها دعمه لأعمال الشغب الأخيرة في البلاد، مخاطبا إياه بأن عادته الصيد في الماء العكر. ونشر كنعاني اليوم على صفحته بإنستغرام تدوينة ردا على التصريحات التدخلية للرئيس الأمريكي جو بايدن حول أحداث الشغب الأخيرة في البلاد، وقال بما أنه لا يتمتع بمستشارين موثوق بهم ولا يمتلك ذاكرة جيدة، فإنني أذكره بأن إيران هي أقوى وأكثر صمودا ولن تستسلم بفرضك الحظر الجائرة وتهديداتك العبثية. وأضاف كنعاني لن تفاجئنا التدخلات الأمريكية لأن العدوان والقتل هي الطبيعة الحقيقية للنظام الأمريكي، لكننا شعب له جذور عميقة في التاريخ. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران تنتظر من الحكومة العراقية عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن أمير عبداللهيان استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي العراقي قاسم العارجي على رأس وفد عراقي رفيع في طهران، وبحث معه في العلاقة الثنائية والوضع في إقليم منطقة كردستان العراق. وأشار أمير عبداللهيان إلى أن بلاده تنتظر من بغداد ألا تكون أراضي كردستان العراق مكانا للعمليات الإرهابية والتهديدات ضد إيران. شدد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنه كان لحضور المقاومة الأثر الكبير في تحصيل الحقوق البحرية النفطية والغازية للبنان. وأضاف الشيخ نعيم قاسم خلال جلسة حوارية: لقد أثبتت التجارب أن المقاومة ركيزة أساسية من ركائز لبنان واستقراره وقوته. وذكر أن المقاومة طردت التكفيريين من لبنان ومنعت إقامة إمارة داعش، مشيرا إلى أن المقاومة أنجزت توازنا للردع مع العدو الإسرائيلي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله فجر اليوم استشهاد مواطن متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس في قراوة بني حسان في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وكان مدير الإعلام في وزارة الصحة الفلسطينية محمد العواودة قد أكد أمس إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين منذ مطلع العام الحالي، بلغ أكثر من 170 شهيدا و120 جريحا منهم في الضفة وأكثر من 50 في غزة. فتحت زوارق بحرية الاحتلال الصهيوني نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة. وأكد شهود عيان أن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر خان يونس ورفح جنوب القطاع أطلقت قنابل الإنارة والقذائف، وفتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل مباشر تجاه مراكب الصيادين في عرض البحر. اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم ساحة المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف بأن أكثر من 250 مستوطنا اقتحموا الأقصى بشكل مجموعات متتالية، وأدى العشرة منهم طقوسا تلمودية عند باب القطانين. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تولت بأعداد كبيرة حماية المقتحمين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء طقوسهم العنصرية. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع معا إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ندعوكم للاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. ما دخل الكون كيان اهتز له الكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا تقوم بعملية استقراء لعظماء الأرض، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الديني أو على المستوى الاجتماعي، ما أكو واحد استقطب أكبر قدر ممكن من الآراء واستقطب أكبر قدر ممكن من العواطف بقدر النبي صلى الله عليه وآله. وهذا المعنى ما اجى من فراغ في الواقع، لأن النبي في دخوله إلى الحياة موج الدنيا. وسنمر إن شاء الله في هذه الليلة الكريمة بشيء من هذه السيرة العطرة التي ملأت الدنيا عطاء. رسول الله صلى الله عليه وآله دخل إلى الوجود أو دخل إلى هذه الدنيا يوم الجمعة عند طلوع الشمس في اليوم 17 من شهر ربيع الأول عام الفيل. طبعا تاريخ ما كانت، وكانت العرب تؤرخ، العرب كانوا يؤرخون بالأحداث الكبيرة، أي حدث من الأحداث الكبيرة المعروفة كانوا يؤرخون به، لأن ما عندهم شيء مركزي يدور تاريخهم حوله أو شيء يستأثر بالتاريخ بحيث شيء مهم يلفت الأنظار إلا الأحداث الكبيرة. حتى كانوا يؤرخون بموت بعض الأشخاص أو يؤرخون ببعض الأحداث الحربية. فقضية عام الفيل هاي من الأحداث اللي لعبت دورا مهما واستأثرت باهتمام الناس فكانوا يؤرخون بها. وإلا لما تقول للواحد عام الفيل يقول لك شنو يعني عام الفيل، شنو موقع من الزمن؟ لكن لأن معروف بالمنطقة العربية وبالذات في مكة المكرمة المؤرخين أرخوا به. طبعا المسيحيين أرخوا بميلاد المسيح عليه السلام، وقبل ذلك أكو تواريخ متنوعة. المهم وبس تقريب الزمن، يعني هذا هو في الواقع تقريب الفترة التي ولد بها النبي صلى الله عليه وآله، هي هذا المقدار كافي، يعني ما يستأثر أو بالأحرى ما نحتاج إلى أن نذهب يمينا أو شمالا. طيب لما ولد صلى الله عليه وآله وأبوه متوفى، يعني ولد يتيما، لأن جملة من الروايات تذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله ولج الحياة وأبوه ليس في الحياة متوفى. جه عاصر أمه إما 7 أشهر أو 2 سنة أو أقل. تلقى الروايات الواقع مختلفة في هذا. وجملة من المؤرخين يستغربون يقولون الغريب شلون ولادة النبي صلى الله عليه وآله صار بها الاختلاف. لا يعني هو مو الغرابة مو بولادته، ولادته يصير بها. ليش؟ لأنه أولا بعد ما معروف أن راح يكون نبي نبعي، يعني بعد ما أخذ هالبعد. أي من ناحية، من ناحية ثانية ما كانوا العرب آنذاك عندهم تاريخ منظم يعني مجموع اللي كانوا بالجزيرة العربية يقرون أو يكتبون 17 واحد كما يقول البلاذري. يعني كانت الدنيا بدائية بكل ما لهذه الكلمة من معنى، ولا تعتبر هذا المعنى بس بالجزيرة العربية، لا، حتى بالأمكنة الأخرى كانت الأمية منتشرة والثقافة محدودة والحياة كانت بدائية تماما. جيد، فلذلك مو غريب أن يكون اختلاف أكو في ولادة النبي، لكن الاختلاف في وفاته هو الغريب. بعد أن دخل إلى الحياة وموج الحياة وأعطاها العطاء الضخم، الغريب شلون يختلفون بوفاته؟ الاختلاف في وفاة الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي ينبغي أن يلفت النظر. طيب، فالنبي صلى الله عليه وآله صار الاختلاف بأن أباه كان متوفى وأمه شكثر عاصرها وسألوا الإمام، قالوا له يا ابن رسول الله لماذا ابتلى الله عز وجل نبيه بذلك؟ يعني ما كان مثلا ممكن أن النبي لما يولد أمه وأبوه موجودين؟ لأن اليتم حالة، عادة اليتم حالة تخلق فدلون من عدم التكامل في شخصية الطفل. تفت لي النقطة، وإن كان النبي عكسها لهذه. يعني الآن لما واحد ينولد وأمه وأبوه أفرض ما موجودين، شو يصير عنده؟ يصير عنده نقص بالتلاؤم العاطفي، لأن هذا يحتاج إلى الحنان. الإنسان مو بس معدة يريد طعام، ومو بس جسد يريد ملابس، لا، بالإضافة إلى ذلك يريد حنان، يريد عاطف، يريد مودة، يريد تلاؤم عاطفي. وهذا وين يلقاه؟ هذا إنما يلقاه بحجر الأبوين، الأم والأب، لأن ماكو واحد يعدل الأم والأب. يعني هذه تأمل الظاهرة اللي تشوفها عند الطفل. نبه لي أنت الآن، ملاحظ أن الطفل لما يصير على ثدي أمه مو بس يمتص اللبن، لا، تشعر أنه يغرس أصابع في ثدي أمه، ينشد إليها انشداد قوي. مسألة مو مسألة غذاء، لو مسألة غذاء واحدة يمتص اللبن، لا، يشعر بأنه مشدود إلى رائحتها، يرضع منها الحنان قبل أن يرضع منها اللبن. وكذلك حجر الأب، حجر الأب بالنسبة إلى الولد هو البيئة الطبيعية اللي يأخذ بيها تكامل وتلاؤم العاطفي. فإذا ولد محروم من الأبوين يكون عنده بهالجانب، يعني ما أسمي نقص، وإنما ما ماخذ حقه الكامل. زين، لكن هذا المعنى انعكس عند النبي وسيتبين، سنراه إن شاء الله خلال البحث. بس ليش يسأل الإمام؟ ما كان يمكن مثلا أن الله عز وجل يمن على نبيه ويكون الأم والأب عدلين اثنينهم؟ النبي صلى الله عليه وآله إنما ولد كذلك يجاوب الإمام، يقول أراد الله عز وجل أن لا يكون على نبيه لأحد منا. نبه، يعني أن الله أراد للرسول صلى الله عليه وآله أن يكون هو عين الكمال، أن يكون هو عين الاكتفاء، ما يحتاج حتى منا، لا من الأم ولا من الأب. الأم طبعا راح تكون لها منة على ابنها، والأب راح يكون لدالة ومنة. أراد الله أن يرفع نبيه، يخليه وليس لأحد عليه فضل. افرض هو يرعى أبويه، هو يرعى أبويه ويميل إليهما ويكرمهما، لكن الله عز وجل أراد أن لا يكون لأحد عليه منة أو لأحد عليه فنوع من العطاء، أنه هو يعطي، أنه هو الرحمة. طيب، لما ولد وأبواه ميتان أو أمه وأبوه أفرض ما عصروا، على روايات أخرى ما عصروا طويل لمدة سنتين، شنو كان موضوع أمه وأبوه؟ هل كانا مشركين كما يذهب إليه البعض؟ الآن لما نرجع هنا إلى تاريخ المسلمين، نلقى تاريخ المسلمين مع الأسف يقع بها المفارقة، يقول أن النبي أمه وأبوه كانوا مشركين، لأنهم ما عندهم مانع أن يكون النبي قبل البعثة مشرك. قبل البعثة يقولون يمكن أن يكون مشرك، بينما الفكر المحقق، الفكر اللي يرتكز على أشوش واللي يحلل أسرار الأشياء، يذهب إلى أن الله مستحيل أن يبلي نبيه بالشرك أبدا. ليش؟ لا يبلي هو ولا يبلي أبويه، لأن لابد أن ينقل من رحم من صلب طاهر إلى رحم مطهر كما هو في الزيارة وبالروايات. أنا شفت، سبق أن أشرت، شفت بعض علماء الأزهر يقولون أن القول بكفر الأبوين عظيم، لا سبيل إلى قبوله، هذا يعني بشاعة، يعني هيك قول يشكل مفارقة بالتاريخ. ما يمكن الله عز وجل يجيب وعاء غير طاهر، إنما المشركون نجس، ويحط نبيه بهذا الوعاء غير الطاهر، ما فالأبوين كانوا موحدين، يعني أمه وأبوه كانا يعبدان الله على التوحيد، إما لرواشب الأديان السابقة أو على ملة إبراهيم الخليل، المهم ما كانا مشركين. يعني حتى هالمعنى معنى النجاسة اللي القرآن يثبتها للمشرك، الله عز وجل ينزه عنها نبيه. فشفت ذول يقولون أن القول بكفر الوالدين أمر عظيم لا سبيل إلى قبوله. وأعتقد هذه الضجة إجت منين؟ إجت من بعد ما صارت ضجة عند المسلمين عامة. يعني أنت الآن حتى الأمي يدرك بالفطرة أن الله عز وجل لابد يكرم نبيه فيخليه بوعاء طاهر، ما يمكن يخلي نبيه بهاللون من نجاسة الشرك. يقول للبوصيري: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. القرآن الكريم يقول: وتقلبك في الساجدين، يعني تنتقل من صلب طاهر إلى رحم مطهر. زين، هسه هذا مثلا هاللجوم يأثر أفرض بالنبوة أو ما شيء آخر، ما له علاقة به، لكن الله عز وجل شاحة النبي كون يكرمها من كل الجهات. شاحة النبي لا يتدشش إليها ما ينزل بمستوى النبوة أبدا، وإنما مستوى النبوة يجب أن يكون مكرم ومحترم. طيب إذن الأبوان ما يمكن أن يكونا مشركين؟ شاءت الروايات اللي يرويها بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر أبويه وقعد وانتحب باكيا، قالوا له: ما الخبر يا رسول الله؟ قال: سمعتهما يعذبان، وما يعذبان بكثير. شيء غريب يعني، غريب. والحال ما ادري، انا قد مرة اشرت اكو واحد جام، هذا كان يحجم المسلمين، حجم رسول الله صلى الله عليه وآله واخذ الدماء. طبعا ما ينفصل من جسم الانسان حكم ان يدفن، لا يكون يندفن، فهذا الدم قال للنبي: روح ادفنا، خذ هو دفن. قال: بلى. اخذ راح ورجع، قال: دفنته؟ قال: بلى. قال: اين وضعته؟ قال: في مكان حريج يا رسول الله. قال: وين؟ قال: شربته. قال: هذا انا الدم هذا ما مستعد اطيل الارض، هذا منفصل من جسمك، انا شربته. النبي صلى الله عليه وآله قال: فعلت المحرم، الله يحرم شرب الدماء، ولكن بذلك انت ظننت لبدنك ان لا يعذب بالنار. نعم. جن هذه مو بس احنا نروي، لا، يروها المذاهب الاسلامية. انت اذا تفترض ان واحد اخذ شيئا من دم النبي وخالط دمه دم النبي لا يمكن ان يعذب، والانسان من ابويه، من دم ابيه ولحمه، ومن دم امه ولحمه، جزء لا يتجزأ الانسان من الابوين. وبالمناسبة اليوم اذكر، شفت شيء موضوع، هاي قضية الولد خارج او الرحم البديل، افرض انه تأخذ بويضة من الام ويأخذ حويمن من الاب ويحولوه الى زايجوت، وبعدين يشيلوه يخلوه في رحم مستأجر اذا الام رحمها مثلا لسبب من الاسباب مقلوع رحمها، فيخلوه يشوفوا له رحم ويزرع بذلك الرحم الى ان يربى. واحد نعم أزهري مفتي بالجواز، اليوم نشرت الصحف أن هذا جائز، زين، لأنه هذا ما يحقق جريمة زنا، يعني الولد يصح انتساب لأبويه وبنفس الوقت هل عمل جائز؟ لا، أول الكلام ليش؟ لأنه يقول أن هذا الزيجوت يغلف روحه بغلاف يمنع تأثير الرحم اللي انتقل إليه، هذا الرحم اللي انزرع به ما راح يأثر عليه، لأن هذا يغلف نفسه بغلاف يمنع عنه وصول المؤثرات. لا موج، لا، بدليل أن هذا ينمو، منين ينمو الزيجوت؟ منين ينمو هذا؟ لابد أن يمتص، يأخذ من دماء الطنف عند المرأة، يأخذ غذاء منين؟ من جسم المرأة اللي يزرع بها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، القرآن الكريم بإطلاق إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، زين، هذه الآية في حد ذاتها تشكل حاجز دون القول بهذا المقال. فالولد قطعا يتأثر بالأم ويربو ويترعرع على دمها وعلى لحمها، فشلون نقول أنها ما تأثر عليه؟ لا بالعكس، فالأبوان إذن لهم تمام التأثير، يختلط الدم بالدم واللحم باللحم، فالولد متكون من الأبوين، وإذا كان متكون من الأبوين والدم ممتزج، أنت تقول أن اللي امتزج عرضا دم النبي بدمه ما يدخل النار، كيف تنسب لأبوي النبي أنهما في النار؟ ممكن. والحل بالعكس، الرواية تقول أن النبي مار قال استأذنت ربي، استأذنت ربي بزيارة قبر أبوي فأذن لي، زور القبور، كنت قد نهيتكم عنها زوروها فإنها ترقق القلب وتذكر بالموت، جن. إذن ممكن القول، الذهاب إلى هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وأمه وأبوه كانا مشركين، ما يمكن الله يضع نبيه في هذا الوعاء. طيب، شعور الله عز وجل النبي لما انحرم من حجر أمه، شعطى اطاع حجرين كريمين، الحجر الأول حجر فاطمة بنت أسد، هاي والدة الإمام أمير المؤمنين سلام الله، هاي كانت أمه، كانت ترعاه رعاية لا سبيل إلى وصفها. المؤرخين يقولون أولادها يصبحون، أفرض قد يكون مو مغسولين مو مدهونين مو مستعمل لهم طيب، قد تترسل مثلا تعوفهم شوية ما تهتم بيهم، تقصر اهتمامها وين؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله. يصبح وقد غسلت وطيبت ودهنت وكحلت عينيه وقامت على خدمته خير قيام، حتى كان يعبر عنها بأنها أمي. ولذلك لما جابها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى القبر، النبي قال تنحى عنها، أنا اللي أتولى تجهيزها. أنزلها النبي إلى القبر، اضطجع في قبرها، كفنها بردائه، قال إنها أمي، كانت أكثر الناس إحسانا إلي، أهال الترب عليها، كان يوليها هالعناية باعتبارها أمه، لأن الله عز وجل عوضه عن هذا الحجر، حجر أمه، بحجر فاطمة بنت أسد، زين، رعته رعاية لا حدود لها، وبعد بحجر أبي طالب رضوان الله عليه، سلام الله عليه. الواقع هذا الحجر الكريم الذي أبى له الناس أن يعترفوا بفضله وبما قدم، أبى له الناس أن تنسب له هذه الفضيلة، والحال الرجل كما ذكرت أنا قبل ليلتين 42 سنة هو متوفر على خدمة النبي وخدمة الإسلام، لا يبارح النبي بحال من الأحوال، دفاع ورعاية وتغذية وتربية وقيام بكل ما يلزم من أب لابنه، بالفعل ما كان حتى بأسفار من يطلع، سيمر علينا إن شاء الله، حتى بأسفار أبو طالب كان يحرص على أن يأخذ النبي معه، لأن يخاف أن يتركه، يجوز يتعرض من بعده إلى أذى. والنبي يقول ما زالت قريش عني كاعة، بها التعبير، ما زالت قريش كاع عني حتى توفي عمي ابو طالب. بالفعل تعرض النبي من بعد وفاة ابي طالب الى توتب قريش عليه. فابو طالب كان شديد الحرص على اتباع النبي، شديد الحرص على اجتماع ما يقوله وما يأمر به، لا يكاد يبارحه. وابو طالب الى جانب ذلك كان يحوط المسلمين، مو بس يحوط ابو طالب، التشويه ادرس وضعيته في ايام الحصار لما صار حصار الشعب، ما كان ابو طالب يذوق النوم بالليل لا هو ولا اولاده، ينقلون الطعام الى المحصورين من المسلمين والى المحصورين من بني هاشم، ويرعون ويحرشون، خاف واحد يرمي النبي، خاف واحد يتعرض الى النبي. ابو طالب مساهر الى الصباح هو اولاده، لا يكاد ينام، لا يكاد يهدأ. وبعدين شاير الدعوة من أولها إلى آخرها. تجي لي قريش يقولوا له شوف، احنا ما يصير نسمح لك هذا ابن أخوك يعبد، أفسد شباننا، شتم آلهتنا، شفه أحلامنا، ما مستعدين نخليه يعمل هذا العمل. انت شنو تمسكك به؟ هذا عمارة اجمل فتيان قريش، نخليه ولد لك انت اذا حريص على هذا، اعطينا اياه نعم وخليه ناخذ حقنا من عند هذا. شنو يكفر الهتنا؟ شنو يقف في وجوهنا؟ يشعر علينا حرب شعواء؟ يقولهم ان ابو طالب والله ما انصبتموني، تطوني ابنكم اربيه واعطيكم ابني تقتلونه، باي معنى؟ ها شلون يصير هذا المعنى؟ ثم يلتفت الى النبي يقول له اذهب لامرك، ما عليك غضابة، ابشر وقرب ذاك منك عيونا، والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوشد بالتراب دفينا. اما باجمعها موضوع تحت تصرف النبي، طاقات كلها لخدمة النبي ولخدمة الاسلام، أولاد بأجمعهم مجندين إلى رعاية النبي ورعاية الإسلام، بيت كل متوفر على خدمة النبي، ومع ذلك يجي لك التاريخ الظالم الذي كتب أيام الملك العظوظ والذي ما يزال إلى الآن تلعب بنفس المؤثرات، ينسب إليه أنه مات وهو كافر. والحال يقول للإمام علي وقد مر على النبي وهو يصلي، يقول له صل جناح ابن عمك، هذا اخوك جعفر جاي يصلي الى جنب، انت الجناح الثاني لا تخلي خالي، صله. ثم يقول ان عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوبي، لا تخذلا وانصر ابن عمكما، اخي لامي من دونهم وابي، والله لا اخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي. شنو اكثر من الاعتراف بهذا؟ شنو اكثر من الاعتراف بهذا؟ ومع ذلك يرجع كل شيء يمر التاريخ ويكرر لك يومية المقولة بانه مات وهو مشرك. المهم اعود للموضوع، الله عز وجل عوض، الله عوض النبي عن هذلك الحجر بحجر امه الرؤوم الثانية وهي فاطمة بنت اسد، وبحضن ابي طالب الذي انعطف عليه وعكف عليه. زين، ترعرع النبي لما ولد، وين ترعرع؟ في مكه المكرمه. مبدئيا لما انولد وامه متوفى، يعني من بعد شهرين او سبعه اشهر توفت، بعد بحاجه الى الرضاع، من تولى ارضاعه؟ مبدئيا ارضعته ثويبه، ثويبه مولاه عمه، جارية عند عمه، أرضعت وأرضعت منه بعد، أرضعت عمه حمزة أيضا، هاي كانت قد أرضعت حمزة وأرضعت. فلذلك لما عرضوا على النبي أن يتزوج بنت عمه حمزة، قال لا هذا أخي من الرضاعة، ما يسعني أن أتزوج ابنته لأن رضع معي. بعدين بعد ذلك أرضعته حليمة بنت ذؤيب السعدية، تولد رضاعة. فترعرع النبي فترة، ثم ارجع من البادية ووضع في مكة. خلال اقامته في مكة ما كانت الى صلة بالمجتمع الوثني في مكة، أبدا، ما كان يألفهم، بعيد تماما عنهم. بحيث قريش كانت تشوف سلوك النبي صلى الله عليه وآله سلوك غايب بالالتزام، سلوك بعيد عن مبادئ الجاهلية، عن أوضاع الجاهلية، الأشياء اللي عندهم، طوافهم بالبيت وهم عراة، أنكحتهم الفاشدة، معاملاتهم القائمة على الربا وعلى القمار، ألوان من التبادل الاجتماعي عندهم بالسلوك، كل رسول الله رفض. وين كان يروح؟ يطلع إلى غار حراء، يطلع الغار حراء، يروح هناك يعبد الله، يتهجد. هشاكوا رأيين، رأي يقول أنه كان يعبد الله إلهاما من الله، ورأي آخر يقول له على ملة إبراهيم الخليل. رأيين أكو، إحنا عندنا الرأي اللي نعتمد عليه أن الله عز وجل يلهمه السداد، ما يحتاج إلى أن يختفي بنبوة غيره. فكان يوحد الله ويقلب طرفه بالسماء ويتجه إلى الله تبارك وتعالى، يستلهم منه العطاء والخير. وكانت الإرهاصات تترى عليه بالنبوة، أنك مهيأ ومعد لأن تبعث. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله مهيأ يروح إلى غار حراء. هسا من ولد الإمام علي عليه السلام، النبي شكثر عمره كان؟ النبي كان عمره في ولادة الإمام علي عمر النبي 30 سنة. الإمام علي ولد، عاشوا يا قبل البعثة 10 سنوات على رأي، وعلى رأي 7 سنوات. جيد، هالفترة المن يأخذ ويا إلى الغار؟ يأخذ علي بن أبي طالب، حطه في هذه الجيبة يخليه على صدره، لأن كان يقول لأمه، كان يقولها لفاطمة، ما ليش علاقة في هذا بي، ضعي مهده بقربي، المهد ما لخليه إلى جنبي. كان يهز مهده، يناغيه، يداعبه، يوجره اللبن عند شربه، يضعه على صدره، يطوف به شعاب مكة، يؤنسه، يقول أخي ووجيري وصهري وصفي. هل يقول عبد الباقي العمري؟ لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعا، رديب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه، فقد برع. فعلا قام ياخذ وين؟ إلى غار حراء، يأنش به، يأنش به، نعم، يأخذه إلى غار حراء ويأنش به. حتى لما نزل الوحي وطرق سمع النبي، كان علي سلام الله عليه يسمع الوحي، ولذلك كان الرسول يقول له إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، ولكنك لست بنبي وإنك لعلى خير. والغريب أن بعض المؤرخين لما يمر عنده حساسية من هالنقطة، شلون يسمع الوحي في حين يقول هو نفسه؟ هذولا هذا المفسرون والمؤرخون يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وصار قاب قوسين من أدنى أصابته وحشة، قاب قوسين أو أدنى أصابته وحشة، ولما أصابته وحشة سمع صوتا آنسه. شنو الصوت؟ يقول كان صوت الخليفة أبي بكر، سمعه واستأنس وارتاح. طيب احنا نمر بالرواية ما عندنا حساسية منها، فإذا كان يسمع ويكون قريب من الله عز وجل ويسمع الوحي وتفرض هذا المعنى إلى أحد الخلق، ليش تستبعد إلى علي بن أبي طالب؟ ليش؟ أو تستبعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا؟ المهم أن هذا المعنى تقريبا رواه محقق المؤرخين، أن النبي كان معه علي في غار حراء وهو يستمع. والإمام علي أشار إلى في خطبته الغراء التي ذكرها ابن أبي الحديد في شرح الناج. المهم كان النبي يأنش بعلي ابن أبي طالب، يأخذه وياه إلى غار حراء ويرجع، يرجع وياه إلى البيت، إلى أن تكامل للنبي من عمره الشريف 40 عام. هبط عليه جبرائيل ليحمل أول سورة من السماء، أول سورة هبطت عليه اللي كانت مفتاح القرآن الكريم، اللي كانت مفتاح عطاء الوحي، اللي كانت سميها باكورة ما أراد الله به هداية الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الناس، علم الإنسان ما لم يعلم. طيب، هل فترة الأربعين سنة طبعا فيها أحداث كثيرة ما يسعنا استقصائها، لكن خلينا نبدأ بجوانب مهمة من بدء الفترة. أول شيء يلفت نظرنا أن النبي لما ولد أول أسماءه الكريمة التي أشارت إليه والتي أعربت عن ذاته الطاهرة، الاسم الأول هو محمد. الله محمد. طيب، ثم بعد ذلك سمي بأحمد، بعد ذلك اجت أسماء هي عبارة عن صفات لكن اشتهر بها النبي. لما ترجع إلى التاريخ تلقى أكثر من 40 أو 50 بين صفة وغير صفة، هذه يشار بها إلى النبي بأنها من أسماء. بس خلي أذكر لك بعض ما يهم منها. مثلا أول ما يلفت النظر من أسماء الماحي، من أسماء النبي الماحي، والمؤرخون وفلاسفة المسلمين يقولون إنما سمي بذلك لأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل محى به صفحة الشرك من الوجود. شلون يعني محى من الوجود؟ يعني كان الشرك منتشر بدون أن يقف دليل في وجهه. إجا الإسلام حمل الأدلة للدنيا التي تعارض الشرك وتثبت التوحيد من وجهة نظرية ومن وجهة تطبيقية. رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الأسس لمحو الشرك من الوجود، قاتل من أجل كلمة لا إله إلا الله. ولذلك وضعنا القاعدة. شنو هي القاعدة؟ إنما قاتلت الناس ليقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حقنوا بذلك مني دماءهم وأموالهم. نبه لي. فإيش أصبح إذن الهدف الأول؟ هو إرشاء الكلمة التوحيد بعد ووحدة الأمة. نبه لي والله لأن النقطة، لأنه الجماعة من المؤرخين يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله في أيام مرضى قال اسمعوا، أولا لا نبي بعدي، وثانيا لا سنة بعد سنتي، فمن جاء بغير ذلك نعم فهو كاذب. من بعد ثم التفت لهم قال لا تتركوا القصاص، يعني القاتل لا تخلوا ما تقتصون من عنده تضيعون أحكام الله، لا تتركوا القصاص واحدة، ولا تتركوا الحق أن تعطوه لأهله، ولا تفرقوا، اكتفت لها التعبير، ولا تفرقوا وأسلموا حتى تسلموا. لا تفرقوا شنو معنى لا تفرقوا؟ يعني ليكن الإسلام اللي أنا تحملت من أجل العناء وأعطيت من أجل العطاء الجزيل ليكن هو عصمتكم، تلتفون حوله. الإسلام جاء ليوحدكم ما جاء ليفرقكم. نعم، الإسلام إذا جاء للوحدة لا للتفرقة. الغريب احنا الآن واحد يقول لا مجتمعاتكم الإسلامية مع الأسف الآن مفككة. أنا اللي أرد أقوله وكل واحد يقوله من المحققين في الواقع أن أساس الإسلام كل المتأمل عندما يتأمل بي يذهب إلى أنه وحد المسلمين وسيبقى يوحدهم. وإذا طلعت شرذمة أو طلعوا جماعة إذولا يحاولون تفريق المسلمين، لا ينبغي أن تضيق صدورنا بهم في الواقع، لأنه ما ممكن. أنت الآن أسرة صغيرة ها كبرة بيت واحد، تلقى واحد أو اثنين يشدون عن أخلاق الأسرة موجودة هاي. الأسرة الإسلامية كبيرة والحمد لله بها الخير وبها الفكر وبها روافد الوحدة. إذا أرادوا يطلعون 4-5 ذول يصير بناؤهم يحملون راية التفرقة، هذول اضرب بهم عرض الجدار، من دعا الى جاهلية فاعضوه ببضر امه. نعم، الواقع ان لا ينبغي ان يهتم المسلمون بهذا المعنى، يعتصمون بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية الشريفة وبالحبل الذي وضعه الله بين الارض وبين السماء، اني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. فالنبي محى الشرك معها، ومحى بعد الى جانب الشرك محى ذنوب من يعتصم بالله ويؤمن به. ما في شك ان المسلم الذي يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي ويعزر النبي ويوقر النبي لا يخشى شيء هذا، لأنه في ظل الله. نعم، وتحت جناح رسول الله. هسه يجيك واحد تستغرب أنت من موقف إجاء النبي، يقول لك إذا تريد تروح تمشي منا إلى النبي توقره أو تزوره أو توقف تعظمه، هذا مشيك بدعة وسفرك حرام، ويتعين عليك أن تتم الصلاة لا تقصر الصلاة، وهاي الزيارة ما مطلوبة، بل بالعكس أكو بيها شائبة منع حرام. يعني لما تقرأ هاللون من الفكر، هذا لون يغير فكر المسلمين بصورة عامة، ما ينبغي أن نهتم به. هذا فكر اطرحه، اضرب به عرض الجدار، لأن الله عز وجل جعل لنا النبي علامة من علائم شنو؟ الإيمان، باب منفذ إلى السماء نصل منه إلى الله عز وجل، تعظيم وتوقير وتعزير مما أمر الله به. فإذا النبي محى صفحة الشرك من الوجود بعد، ومحى الآثام ممن يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي. هاي من أسمائه. الغريب أني شفت فرد واحد يقول من أسماء النبي، مو واحد، أكثر من واحد يقول من أسماء شنو، من أسماء يقول نبي الحرب لأنه جاء بالذبح. وغريب من عالم مسلم يجي يقول أن النبي بعث بالذبح. شلون يعني بعث بالذبح؟ لأنه بعث لا وينسبها إليه للنبي. يقول أن النبي قال أنا إنما بعث بالذبح، يقول كان يصلي في اليوم بالكعبة وإجا ودبوا على ظهر السلا، يعني هذا الأمعاء الشات، فلما مسح السلا قام قال لهم أي جوار هذا؟ قلتوا ما عندكم أصول عرب، أنا جاركم الشكل شلون بيه، أي جوار هذا؟ أنا إنما بعثت بالذبح، يعني هددهم وراح أراويكم. فقام لا يقول أبو جهل تمسك به، قال له ما كنت عندنا جهولا. على كل حال هذا كلام ما يستقيم، لا يستقيم تاريخيا ولا يمكن قبول مضمونا أبدا. ليش؟ لأن أولا النبي صلى الله عليه وآله إذا ترجع إلى تاريخه اللي قتلهم أفراد خلي عنك ساحة حرب، واحد يجيك يريد يقاتلك طبعا ترد عن نفسك، تدافع عن نفسك، هذا ما تسميه قاتل. لكن اللي قتلهم صابر، يعني لولا اللي يقال انه جاء للذبح، كم واحد اذا تجمعهم اللي قتلوا صبرا؟ افراد قلائل. بالعكس يا اخي، التنشيت مكة سوت ويا النبي، سوت مكة ويا النبي، قتلت اهله، قتلت ابناء عمه، رمته بالحجارة، رمته بالشهام، كفرته، كذبته، جبينه كان يشيل منه الدم، رباعيته كسروها، عرضوا الى الاذى الى الاضطهاد، يطلع والحجارة من ورائه، ساحر، مجنون، كذاب، كل هذا سووه اليه. شنو قابلهم به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ صعد على المنبر، قال ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فجع. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. كل اللي قال رسول الله هذا، ارجوك، يعني ما كان النبي بوسعه ان يجرها الاعناق. هل أنجرها الأعناق؟ مو إحنا يصعد عندنا واحد بتاريخنا يقول إني لا أرى الدماء تترقرق بين اللحى بين الأعناق واللحى. التهذولة اللي في تاريخه الشيشي يجي إلى النبي اللي يقول إذا أبوف أنتم الطلقاء يقول إنما جاء بالذبح فتتيجي ترمي النبي بالذبح، النبي جاء بالذبح، كم واحد ذبح رسول الله؟ والحال القرآن الكريم يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. احنا نصدق القرآن ونصدق هؤلاء. الله عز وجل يقول تشبق رحمتي غضبي إذا كان تشبق والله. والنبي يقول تخلقوا بأخلاق الله، والنبي ترجم أخلاق الله، النبي بعث بالذبح، كم واحد ذبحهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أفراد ذولا أشاءوا للإسلام غاية الإشاءة، ما ذبحهم لانتقام شخصي أبدا، ورب أتباع على هالمعنى. أنت إذا ترجع إلى من تأثر برسول الله 100% تلقاه يترجم أخلاق النبي. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما طلع إلى قتال عمرو بن عبد الواد كان علي بن أبي طالب من طبعه إذا قاتل يرجع بسرعة ويحمل على يديه رأس الفريشة مثلا. طول في هالمرة فترة طويلة يلا رجع، قالوا له يا ابن أبي طالب أطل شو تفهي روحتك طولت شنو؟ قال أنا لما جثوت على صدر هذا لما يعني طرحته أرضا وجثوت على صدره شتمني نعم وبشق في وجهي فأنا انفعلت اتأثرت من عنده، ما حبيت أقتله وأنا في فورة الانفعال لأنه يكون انتقام شخصي وأنا ما أريد انتقم منه، ما عندي عداء يا شخصي، إنما انتظرت إلى أن ذهب عني الغضب قتلته قتلة خالصة لوجه الله. الإمام أمير المؤمنين بهذا يترجم رأي السماء، يترجم أخلاق رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله ما قتل واحد لقضية شخصية أبدا، جماع اللي أساءوا إلى شخصيا ما أساء لهم رسول. نعم قاتل منه، قاتل الذين أساءوا للإسلام، أمر بضرب أعناقهم. يعني النظر مثلا ابن الحارث هذا النظر أساء إلى الإسلام إساءة لا حدود لها، هذا ممن ضرب النبي أعناقهم صبرا. إيش كم واحد لما دخلوا إلى مكة قالهم حتى إذا أحلت لي مكة ساعة من نهار فلان وفلان إذا فرت بهم هذول عقبة في طريق الإسلام اضربوا أعناقهم، فأربعة أو خمسة، هذا يقال إلى نبي الذبح. إذا شو الفرق بين هذا المؤرخ المسلم وبين ذول المستشرقين اللي يجون يقولون أن محمد نبي الحرب والنشاء؟ على العموم فكلام لا يعتد به. زين رسول الله صلى الله عليه وآله من أسمائه الشاهد، من أسمائه الشفيع، من أسمائه البشير، من أسماء إلى كثرة مشتقة منين؟ من أفعاله، مشتقة من أخلاقه، من آدابه. زين كنيته عند كنيتين، الكنية الأولى أبو إبراهيم، هاي مبدئيا كنية بها أبو إبراهيم. إبراهيم اللي إجا من ماريا القبطية، ولدته ماريا القبطية، كان النبي صلى الله عليه وآله يكنى به يقال أبا إبراهيم. لما توفي اللي استأثر بالكنية شنو؟ استأثر بالكنية أبو الزهراء، أصبحت هذه كنيته يعرف بها، كان يكنى بأبي الزهراء اللي درج عليها التاريخ. هاي الكنية هو الأدب والفكر، وهي كنية والله تبعث إلى النفس الشعور به، شعور بالاعتزاز. أبو هالنسمة الطاهرة هاي أبو أم أبيها اللي كان يعبر عنها بأنها أم أبيها فكان يكنى بأبي الزهراء، يقول له سماحا أبا الزهراء إن جئت أجتلي، سماحا أبا الزهراء أن جئت أجتلي بهاك وأستجلي الجلال وأطلبه، فمثلك من أعطى ومثلي من اجتدى، فإن السماء تنصب والأرض تشرب وليس بباب الأنبياء معرة. فواحد عندما يقف على هالثرى الطاهر ويكني رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أكو كنية أحب إليه من هذه الكنية أبا الزهراء. لأن هو كان في حياته بالنسبة إلى الزهراء يحبها حبا لا حدود له. سيأتينا إن شاء الله. زين، خلنا نرجع. إذن هالمجموعة من الأسماء والكنى كني بها النبي وسمي بها. زين، هالفترة فيها اتجه النبي إلى طلب التجارة، واللي مرنا على قبول التجارة وعلى عمل التجارة عمه أبو طالب، طلع ويا أخذ الذي لما وصل بي إلى الشام مروا على بحيرة الراهب، قال له: من يكون هذا؟ قال له: هذا ولدي. قال له: لا، ما ينبغي أن يكون أبوه حي، هذا أبوه متوفى، ما يمكن أن يكون أبوه حي. قال: ابن أخي هو، هذا ابن أخي. قال: أما الآن فنعم، احتفظ به واحترش عليه من اليهود. قال: ترى اليهود يبغونه الغوائل، إذا عند العدو الأول هو اليهود. وفعلا نجي، مو بس إلى عدو، لا، عدو إلى ولدينا ولأبناء ولمن ينتمي لدينه. نعم، هذه الحقيقة اللي الله عز وجل جعلها قدرنا، هاي قدرنا الواقع من بداية التاريخ إلى يومك هذا. الآن ليتفطن إلى ما يصنعه اليهود، يعرف الحقد الموجود في نفوس هؤلاء على النبي وعلى من ينتمي إلى رسالة النبي وعلى من يتسمى باسم دين النبي. في بحيرة يقول له: احترش عليه من اليهود، ذول هم الخطر الأول. فعلا حاولوا اغتياله أكثر من مرة، حاولوا اغتياله أكثر من مرة، ولكن الله عز وجل حال بينهم وبين ذلك. من رجع، كان زواجه من بعد ما رجع من هاي التجارة، هاي السفرة التجارية، تزوج بخديجة سلام الله عليها، وولدت له خديجة، ولم تلد له امرأة غير خديجة وغير مارية. ها، شش ولدت له؟ هل ولدت له أكثر من الزهراء أو لا؟ ما عندي مجال شوية أحقق به الموضوع. على الأكثر المتحقق، نعم، المتحقق أن الزهراء هاي قدر متيقن، أما الباقيات ربائب أم بنات أم لا، حتى مو ربائب وإنما بنات هالة أخت خديجة، نعم، من زوجها اللي يحب. أنا سبق أن أشرت، أكو بحث رائع في هذا الباب، ضروري واحد يطلع عليه، وهو في عدد 30 و31 في مجلة تراثنا بقلم سيد علي الميلاني، يقدر واحد يشوفه للبحث، نعم، حتى يعرف. أكو جملة من الروايات في هذا المورد وفي الأعداد اللي قبلها، أنا اللي في ذهني هذا العدد اللي ببحث زواج الخليفة عمر من أم كلثوم، هل يثبت أمام النقد أو لا؟ وأكو بحوث أخرى بعد في هالشكل، يعني تقدر تشوفها من العدد 28 إلى العدد 40 موجود هنا. بحث رائع جدا، رائع، بأن هذني حتى مو ربائب. وهاي دعوة أن الخليفة إنما لقب بذي النورين لأن تزوج اثنين مثلا من بنات النبي، لا، الدميري في حياة الحيوان يقول إنما لقب عثمان بذي النورين لأمرين: أولا كان يصلي السحر، وإذا صلى السحر يقرأ قرآن، وهم قرآن يقول يختم القرآن. طيب، يقول ذن الاثنين، هذا نور وذاك نور، فلقبه بذي النور لحب، خلي يشوفه ولحب أن أطيل مصدر. فإذا تلقيبه بذي النورين مو لهالشبه، هذا نشأ متأخرا، أنه لأنه بنات النبي تزوجهما. إذا ثبت هذا المعنى، احنا ما يضيق صدرنا إذا هالمعنى ثبت بالتاريخ، ما عندنا حساسية إزاءه، وإذا لا نرجع إلى التاريخ، بس لا يكون التاريخ اللي يحاول يلفق أو يحاول أن يأتي بما لم يكن واقع. أرجع للموضوع، النبي ولد له من خديجة ولذلك كان النبي هذا المعنى يكرره. فاليوم من الأيام ذكرت عنده خديجة تحمر وجهه وسد، تفتت لوحدة من نسائه قالت كانت امرأة عجوز حمراء الشقين وقد أبدلك الله بخير منها، قال كلا ما أبدلني بخير منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ورزقني الله منها ولدا إذ حرمني أولاد شائر النساء. وهبط جبرائيل عليه يقول إن الله عز وجل يطلب منك أن تسلم على خديجة وأن تبشرها بأن لها بالجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نعم، هي اللي استأثرت بحب النبي صلى الله عليه وآله، وكان في حياتها يشعر بأنه إلى جانب النصير جانب المواشي، يشعر إلى جانبها بالمودة وبالعاط وبالسكن. زين، هالفترة أيضا ترعرع فيها النبي صلى الله عليه وآله خلال هالمدة الطويلة بالإعداد لتلقي كلمة الله. لما هبط عليه الوحي رجع، عاش فترة جديدة. هالفترة الجديدة اللي عاش الكثر 13 سنة بمكة، هاي الفترة كانت لترشيخ العقيدة، يعني الآيات القرآنية والأحكام اللي نزلت كلها ذات علاقة بالعقيدة، ما لها علاقة بالمجتمع المدني. بعد ما أراد الله له أن يؤسس الدولة الإسلامية أنزل عليه الأمر بأن يخرج من مكة فيهاجر، ابتدأت هجرته الشريفة. إن الملأ يأتمرون بك، أو بالأحرى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، وأمره بأن يهاجر. وفعلا في ذيك الليلة أضجع عليا مكانه وأمره أن يتبعه بالفواطم وطلع هاجر، وصل نام 3 أيام بالغار معه أبو بكر، خلص هالثلاثة أيام وانتقل في مشيرته إلى المدينة. ووقعت لعدة معاجز، وقعت لمعجزة مع شراق المدلجي الذي تبعه وارتكست قوائم فرسه بالأرض، معجزة مع أم معبد دخل عليها وهو عطشان وجدها جائعة وقالت له ما عندنا شيء، احنا بائسين عندنا بس هالشات البكاء، شات يعني ما بيها قابلية لأن تعطي لبن، ضرعها جاف. قالها اكو مانع نجيب ليها، انا اتولى حلبها. قالت دونكها ايها المبارك، مد النبي يده على ظهر الشات واخذ يحتلبها، فدرت وتفاخجت حتى ملأت اناء يشرب منه 40 ويشبعون. وبنفس الوقت توضأ وبض الماء في أصل عوشج فأثمرت وتحولت إلى شجر كأكبر ما يكون، وبدأت المعاجز تترى الواحدة والأخرى للتصديق برسالته. وصل النبي إلى المدينة وبدأ بإنشاء المجتمع المدني. هالعشر سنين أرسى فيها أسس الدولة، وبدأت الحروب في سبيل الله، المغازي، جميع ما كان يقوم به النبي من نشاط حربي لتوطيد كلمة الإسلام انحصر بها الفترة بالمدينة إلى أن نزل به الوجع في قبيل أيام ختام هالحياة المباركة. أولا هبط عليه جبرائيل يعرض عليه القرآن مرة أخرى، كان عادة يعرض عليه القرآن بالسنة مرة واحدة، يعني يقرأ إلى والنبي صلى الله عليه وآله يستمع. هذيك السنة عرض عليه القرآن مرتين، قال حبيبي جبرائيل أراك تعرض عليه القرآن مرة أخرى هذه السنة، قال له إن الله قد اختار لك وأعطاك زمام الاختيار، إن أحببت أن تبقى بهذه الدنيا لك الخلود، الله عز وجل مو كثير عليه أن يمنحك الخلود، وإذا لا تحب أن تنتقل إلى جوار ربك فربك عز وجل قد أعد لك منزلة كريمة. قال ما عند ربي خير وأبقى. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه.